بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، شدني حديث عظيم جدا قد ينفع الإنسان، ولا شك ولا ريب أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينفع الإنسان نفعا عظيما إذا تدبر وتأمل فيه. مع اشتداد فتن الشبهات والشهوات يعاني كثير ممن سلك طريق الاستقامة وابتعد عن هذه الفتن، وابتعد عن هذه الشبهات، وابتعد عن هذه الشهوات، يعاني من هذه النفس الأمارة بالسوء، تدعوه إلى المعصية وتشجعه عليها. ينظر في من حوله فلا يجد إلا القليل ممن يعينه ويشجعه على طريق الخير. أحيانا قد ينظر ويشاهد بعض زملائه وأصدقائه وخلانه وأصحابه يتساقطون الواحد تلو الآخر، فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت قلوبنا على دينه. يا ترى ما هو هذا الحديث؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأكيد أن الحديث قد مر عليكم: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. إخواني الكرام، تأملوا معي في دقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. ما قال الماسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: القابض الذي يقبض بقوة. وهذا هو واجب المسلم، أن يقبض على دينه بقوة. كلما زادت الفتن كلما ازداد قبضا وتمسكا بهذا الدين العظيم، لأنه يعلم بأنه لا سعادة ولا راحة ولا فلاح ولا نجاح ولا طمأنينة إلا بالثبات على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إخواني الكرام، الآن جرب هذا الأمر: إذا مسكت شيئا ساخنا فمسكته مسكا قليلا ثم تركته، ثم مسكته مرة ثانية، ستشعر بالحرارة هي لا تختلف أبدا. أما إذا مسكت الشيء الساخن مسكة قوية تذهب هذه الحرارة. وكذلك المسلم، نضرب مثال في أمور العبادات حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر. تصلي في صلاتك، يأتيك الشيطان ويوسوس لك أنك ترائي، ما الواجب عليك؟ تقطع الصلاة أم تزيد في الصلاة؟ لابد تستمر في الصلاة، لا تقطع هذه الصلاة. كذلك المسلم، إذا زادت الفتن تمسك بدينك أكثر وأكثر، لأنك كلما تمسكت كلما ارتحت، وكلما ابتعدت كلما خذل الإنسان. فالواجب على المسلم إخوان الكرام أن يتمسك بدينه، وأن يقبض على هذا الدين العظيم، وأن يلزم طريق الكتاب والسنة، لا يغامر بدينه من ناحية الشبهات. كم من الأشخاص يجالس بعض أصحاب الأفكار السيئة والأفكار المنحرفة ثم ينجرف معهم قليلا قليلا. حدثني اليوم أحد الإخوة وقال، قال لي أحدهم، قال هذا الأمر قبل تقريبا 25 سنة، أمر قديم، قال أعرف أحدهم كان معي في المدرسة فذهب عند أحد المعروفين من أصحاب الأفكار السيئة، قال جلس إليه ينظر ما الذي يصنعه، فجاء إلي في اليوم الثاني وقال رأيتهم يفعلون كذا وكذا وكذا من الأمور غير المشروعة. قال فإذا بي أفاجأ به في الأسبوع القادم أنه استمر وأخذ بهذا الطريق. هذا قبل كم سنة أخوان الكرام؟ قبل 25 سنة. قال الجمعة الماضية رأيته كما هو، لم يتغير منه شيء، فنسأل الله العافية والسلامة. زيارة واحدة عصفت بقلب هذا الرجل. كذلك أخوان الكرام في أمور الشهوات، ينظر الإنسان النظرة يظن أن هذه النظرة هي الأولى والأخيرة فقط لا غير، لكن خطوات الشيطان يجر بعضها بعضا ويسحب بعضها بعضا. فالواجب علينا جميعا، وهذا الكلام أذكر به نفسي وأذكر به إخوان الأكارم، أن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في طاعة الله عز وجل، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. أثر جميل جدا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني قال، والإسناد صحيح عن معاذ والإسناد حسن عن معاذ رضي الله عنه: العلم والإيمان مكانهما، من وجدهما من بحث عنهما أدركهما. العلم والإيمان في مكانهما، لم يتغير شيء، العلم موجود والإيمان موجود، لكن من أراد العلم والإيمان عليه أن يبذل وعليه أن يسعى. دين الله عز وجل محفوظ، لم يذهب شيء من دين الله عز وجل. فالذي يريد أن يتمسك بدين الله، دين الله سبحانه وتعالى موجود. ومن أقصر الطرق التي تقود بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والتي تعينك على الثبات على دين الله، والتي بها يجد المسلم حلاوة الإيمان بإذن الله عز وجل، طلب العلم الشرعي النافع. والأسف الشديد كم من الناس من يزهد في طلب العلم، كم من الناس إخوان الكرام من يزهد في طلب العلم. الآن لو قيل لسين من الناس قد ابتليت بمرض في القلب، الشرايين والأوردة قد انغلقت وسدت، ماذا تجد هذا الإنسان يفعل؟ قد يبيع بيته، قد يبيع كل ما يملك، قد يفني ماله حتى يتعافى، ولم يفعل محرما في هذا، جزاه الله خيرا فعل أمرا مشروعا. ما بالنا إذا قيل لنا بأن قلوبنا قد صدئت وقد علاها الران وقد علاها من الذنوب والمعاصي الشيء الكثير، لا نبذل أي أمر حتى نرقق قلوبنا وحتى نذكر أنفسنا بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. هذه الدعوات الثلاث لا تنسوها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر دعا بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. فانظر إلى روعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الوقت الذي يقول فيه المسلم هذا الدعاء بعد صلاة الفجر، وقت طلب الرزق، وقت البركة، وقت السعي، يقول المسلم هذا الدعاء، يقول المسلم هذا الدعاء. كلمة موجزة إخوان الكرام. أنا ثلاثة: اللهم أسألك علما نافعا و اللفظ الدقيق لا أذكره حتى لا أضع في بالي شيء، بس متأكد منه بدقة. جيد، نشرع في كتابنا إخواني الكرام. في بالي أمر وأذكره في نهاية الدرس، فمن كان حريصا يبقى معنا، من كان حريصا يبقى معنا. قال المؤلف العلامة محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمها في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا، ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. يتكلم المؤلف إخوان الكرام في البداية عن الأمور المكروهة للصائم التي ينبغي أن يبتعد عنها، لكن إن فعلها الإنسان صيامه صحيح، لكن لا بد أن يبتعد عنها حتى يكون صيامه كاملا إن شاء الله تعالى. يتكلم المؤلف الآن عن المسألة الأولى: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. صورة هذه المسألة حتى تتضح في أذهاننا: رجل يجمع لعابه في فمه ثم يبلع هذا اللعاب. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى بأن هذا الأمر مكروه، بأن هذا الأمر مكروه. لماذا قال المؤلف بأن هذا الأمر مكروه؟ نقول قال بعض أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ذهب بعض أهل العلم بأن الصائم لو جمع ريقه فبلع هذا الريق يعتبر مفطرا، يعتبر مفطرا ولا يعتبر هذا الأمر من مكروهات الصيام، بل يعتبر من محظورات الصيام التي إذا فعلها الإنسان يعتبر مفطرا. وخالفهم طائفة أخرى من أهل العلم فقالوا بأنها لا تفطر. فالمؤلف يقول خروجا من هذا الخلاف يكره لك أن تجمع الريق في الفم فتبلع هذا الريق. مرة أخرى، أصل كلام المؤلف يرجع إلى مسألة، هل جمع الريق ثم بلعه يؤدي إلى تفطير الصائم أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم بأن هذا من الأمور المفطرة، وخالفهم أهل العلم وقالوا لا تفطر. والمؤلف قال بما أنهم اختلفوا تفطر أو لا تفطر، اترك الأمر هذا، فيكره لك أن تبلع الريق وأن تبلع الريق بعد أن تجمعه. والراجح الصحيح إخواني الكرام من أقوال أهل العلم بأن هذا الأمر ليس بمكروه وليس بمفطر، هذا الأمر ليس بمكروه وليس بمفطر، فلا يوجد دليل يدل على أن ابتلاع الريق بعد جمعه مكروه أو مفطر أو محظور أو محرم أو غير ذلك. والعبرة بقال الله وقال رسوله على فهم سلف الأمة عليهم رضوان الله ورحمة الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين. هذه إذن المسألة الأولى التي تكلم عنها المؤلف. ثم قال المؤلف وكره ذوق طعام، أن يكره للصائم أن يتذوق الطعام. لماذا قال أهل العلم يكره للصائم أن يتذوق الطعام؟ قالوا خشية ألا يمكن، خشية أن يتسرب شيء من طعامه إلى فمه دون سيطرة على نفسه. بعض الناس يجرب ثم قدر الله رب العالمين يبلع هذا الطعام، فقالوا حتى لا يفعل هذا الأمر يكره. وأيضا قالوا خشية أن يجرب الإنسان الطعم فتتوق نفسه إلى الطعام توقانا عظيما، فلا يمكن أن يسيطر على نفسه فيفطر. فلذلك كره أهل العلم عليهم رحمة الله أن يتذوق الإنسان الطعام، وأصابوا عليهم رحمة الله تعالى في هذا، فيكره للإنسان أن يتذوق الطعام خشية أن يقوده هذا الأمر إلى المحذور، إلا إذا كان التذوق لحاجة، إلا إذا كان تذوق الطعام لحاجة. مثال ذلك، امرأة في بيتها تريد أن تجرب الطعام هل هو مالح أم ليس بمالح، فوضعت شيئا يسيرا على طرف لسانها، لا حرج في ذلك، هذا الأمر لا حرج في ذلك، لأن الأمر فيه حاجة، لأن الأمر فيه حاجة. الأمر يتضح الآن بصورة أكثر. مثال آخر، رجل يعمل طباخا، إذا لم يتذوق الطعام سيتضرر ضرر عظيم، قد يعني أحيانا يفصل من عمله، قد يفصل من راتبه غير ذلك، فتذوق الطعام لم يبلع شيء على طرف اللسان لا حرج في ذلك. رجل يعمل عشابا في الأعشاب الطبيعية يبيع منها، فيريد أن يجرب نوع معين من أنواع الأعشاب لا حرج في ذلك. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. قال ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وعلى أبيه رضوان الله تعالى قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم، لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. جيد. ثم قال المؤلف ومضغ علك لا يتحلل. ما حكم تناول العلك إذا كان لا يتحلل، النوع القوي اليابس، خاصة ما يعرف أخوان الكرام باللبان العربي الذي ليس كالأمور المعاصرة الموجودة حاليا، نوع قوي لا يتحلل يابس، وأيضا بعض أنواعه لا طعم له أبدا، بعض أنواعه لا طعم له أبدا. اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة. ذهب بعضهم وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى أن العلك إذا كان قويا يابسا لا طعم فيه فإنه لا يفطر الصائم، لكن مع هذا ينبغي أن يبتعد عن هذا الأمر غاية الابتعاد. لماذا؟ لا تعرض نفسك للكلام واضح؟ لا تعرض نفسك للكلام. الناس الآن ما الذي يعرفه؟ ما الذي يدريهم أن الذي في فمك علك؟ ما الذي يدري الناس بهذا؟ لا يعرفون. فإذا رأوك قالوا فلان مفطر. فينبغي على المسلم أن يبتعد عن هذا الأمر غاية الابتعاد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع صفية رضي الله عنها ما الذي قال؟ إنها صفية. الصحابة ما ظنوا، حاشاهم أن يظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا، لكن إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالمسلم مطالب أن يغلق جميع أبواب الكلام على نفسه. أما إذا كان العلم يتحلل يذوب له طعم الأمور الموجودة حاليا في الأسواق، فإن هذه إخوان الكرام من المفطرات، فإن هذه من المفطرات التي ينبغي أن يبتعد عنها الصائم، ولا يجوز له أن يتناول شيئا منها. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. لا زال يتكلم الآن عن المكروهات، لا يزال المؤلف الآن يتكلم عن المكروهات. التقبيل اخوان الكرام على ثلاثة اقسام. القسم الاول: الصائم لو قبل اباه على رأسه، قبل امه على يده على يدها، قبل ابنته، غير ذلك، يصح هذا الامر ام لا يصح اخوان الكرام؟ لا اشكال ان هذا غير مندرج معنا، لا اشكال ان هذا ما نتحدث عنه، فان هذا جائز لا حرج في ذلك. الحالة الثانية: رجل يعلم من نفسه تمام العلم انه اذا فعل هذا الامر لم يسيطر على نفسه، فقد يقع في المحذور الاكبر. ما حكم هذا؟ لا يجوز. ما حكم هذا النوع من انواع التقبيل؟ لا يجوز، لان ما ادى الى حرام فهو ماذا؟ هو محرم. ما ادى الى حرام فهو محرم. هذه قاعدة تنفعك نفعا عظيما. رجل يقول: انا ان جلست مع فلان وفلان وفلان ضعف ايماني وتجرأت على المعصية، فماذا نقول له؟ هل يجوزك ان تجلس معهم ام لا؟ لا يجوز. ما ادى الى حرام فهو محرم. كذلك هنا، ما ادى الى حرام فهو محرم. رجل يسهر الى الساعة الثانية والثالثة وهو يعلم انه لن يستيقظ لصلاة الفجر، يجوز هذا ام لا يجوز؟ لا يجوز. ما ادى الى حرام فهو محرم، نسأل الله العافية والسلامة. اذا يبقى معنا القسم الثاني: رجل اذا فعل هذا الامر تحركت نفسه، لكن قال انا اضمن نفسي، يعلم من نفسه تمام العلم بانه يسيطر عليها، فلا يقع في المحذور الاعظم والمحذور الاكبر. هنا اختلف اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، فرجح المؤلف ان هذا الامر مكروه، والراجح الصحيح والله تعالى اعلم انه جائز وليس بمكروه، يجوز هذا الامر. ان فعله الانسان يجوز له هذا ولا يعتبر الامر مكروها. نتكلم الان عن اي قسم؟ اذا كان يضمن السيطرة على نفسه، ام اذا ما كان يضمن السيطرة على نفسه ما حكمه؟ لا يجوز. اذا كان تقبيل الوالد او الوالدة او غير ذلك جائز ام لا جائز؟ انا اتكلم عن هذه المسألة، نتكلم عن رجل يستطيع ان يسيطر على نفسه، فما حكم اذا فعل هذا الامر؟ يجوز ولا حرج. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا كبيرا في السن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن المباشرة، الملامسة للصائم، يلامس زوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. فجاء اليه رجل شاب فسأله عن المباشرة قال لا تفعل. فهنا يفرق بين انسان يمكن ان يسيطر على نفسه وبين انسان لا يمكن ان يسيطر على نفسه. جيد. قال: وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، أي يحرم على الصائم الكذب والغيبة والنميمة والشتم. وغير الصائم يباح له هذا؟ لا يباح. لذلك قال المؤلف بتأكد، أن يقبح في حق الصائم أن يقتاب وأن يسب وأن يشتم وأن يتكلم بالكلام القبيح السيء. هل يقل صيام هذا؟ هل يبطل صيام الصائم؟ لا يبطل صيامه، لكن ماذا الذي يحصل له؟ ينقص أجره نقصانا عظيما، ينقص أجره نقصانا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع لا يكتب له أجر، ورب قائم ليس له من صيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب صائم ليس له من قيامه إلا السهر، رد عمله في وجهه، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا حديث آخر: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. ومن الأمور المؤلمة ومن الأمور المؤسفة أن تجد بعض الناس في رمضان، والله كأن هذا الإنسان رمضان وغير رمضان الأمر سيان عنده، بل بعضهم في رمضان يتجرع على المعصية أكثر وأكثر. ذكر أحد الإخوة وقال: وقفت عند أحد المطاعم، هذا المطعم قريب من أحد المقاهي، جلست أطلب طلبا، فإلى أن أتى للطلب أخذ الوقت 5 دقائق أو 10 دقائق. قال: فنظرت في من عن يميني وفي من عن شمالي فعلمت بأنهم قد حرموا حرمانا عظيما. الناس في ليالي رمضان تقوم الليل يلجؤون إلى الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أما هؤلاء فيفعلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. أتعلمون لماذا؟ لأنهم محرومون. والله لو جربوا السعادة في طاعة رب العالمين لن يجدوا لذة لمثل هذا الأمر، بل الإنسان لو قدر له أن يصور نفسه وهو يفعل هذا المنكر، ماذا سيكون شعوره إذا رأى صورته؟ إخوان الكرام، لا شك ولا ريب أنه سيحتقر نفسه. رجل لا يستطيع الصمود أمام وعود لا يتجاوز طوله 3 سنتي، إخوان الكرام، لا يصح مثل هذا، وهذا خطأ. لذلك إخوان الكرام يأتي رمضان على بعض الناس ولا يجد له طعما، لأن ليس الخلل في رمضان بل الخلل في هذا الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا نؤكد على القاعدة: ما أدى إلى حرام فهو حرام. واحد يقول لك: يا أخي أنا ما أجلس أفعل شيء، مجرد إني أجلس مع الشباب هناك. نقول: لا يصح هذا الأمر، اليوم لن تفعل، غدا لن تفعل، بعد غد، ما الذي سيحصل للإنسان؟ ينحرف. يأتيك أحيانا بعض الأشخاص يشتكون، إخوان الكرام، ناس كبار في السن، آباء أبنائهم أعمارهم 20 و25، مشى مع رفقاء السوء فانحرف والعياذ بالله. ما بالكم إذا كان الإنسان في مقتبل العمر، فلا بد عليه أن يجعل بينه وبين هذه الأمور حواجز مدارها على خشية الله ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والسنة تعجيل فطر، أي يستحب للإنسان ويسن له ويتأكد في حق الصائم أن يعجل الفطر. أول ما يجد الشمس قد غربت، ما الذي يفعل إخوان الكرام؟ يفطر الصائم. أما نحن في المدن أول ما نسمع المؤذن ما الذي نفعل؟ يفطر الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قد يقول قائل: لماذا يكون الخير مع تعجيل الفطر؟ من يعرف إخوان الكرام؟ تفضل. ماذا؟ أحسنت. كل ما يصيب الإنسان السنة يعظم الخير وتعظم البركة في حياته، في ماله، في أبنائه. وكل ما يبتعد عن السنة ما الذي يحصل إخوان الكرام؟ يحل الشر وتحل النقمة وترتفع البركة والعياذ بالله. لذلك إخوان الكرام، يعني هذا أمر مجرب وملاحظ، عندما يوضع الطعام في إناء واحد فيأتي الجميع ويتناولون منه، تجد سبحان الله أن للطعام بركة. أما عندما تجد هذه الطرق العصرية كل واحد له صحن وكل واحد له كذا، تقل البركة. ذكر لي أحد كبار السن قال: كنا في السابق نشرب الشاي من كوب واحد وأجسامنا كالحديد، أما الآن تعالوا انظر، تجد كل واحد له كوبه الخاص ويعتنون عناية عظمى، وهذه الأمور تخالف السنة، فضعفت أجساد الناس وذبلت أجسامهم. فلذلك إخوان الكرام البركة في إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بوب ابن خزيمة الحافظ ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى على هذا الحديث: باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر، وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخذوا الفطرة وقعوا في الشر، أنهم إذا أخروا الفطرة وقعوا في الشر. أيضا إخوان الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. ثم قال الصحابي رضي الله عنه راوي الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، صعد على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. من ينتزع من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا تتعلق بفطر الصائم؟ أين الإخوة؟ أين الحذاق؟ لا لن أعيد، لا لن أعيد شيء، خلاص تفضل. لا جزاك الله خير، لكن في فائدة أعظم من هذا. خربت. من ينتزعها؟ تفضل.
يجوز الفطر لغروب الشمس.
وضح.
ولو ما أذن مثلا أحد.
نريد توضيح أكثر. تفضل. هذه واضحة. هنا جزاك الله خير، جزاك، لكن فائدة أوضح تتعلق بحياتنا العملية كثيرا.
تفضل. عمر بغروب الشمس
ليس بماذا؟ ليس هكذا. تفضل. قالها احد الاخوة ليس هكذا. اخوان تفضل. جيد، لكن فائدة تتعلق بالفطر في الحياة العملية، ان الشمس اذا غربت افطر الصائم وان كانت الدنيا مضيئة. واضح اخوان الكرام؟ الشمس اذا غربت لا يكون ظلام مباشرة، اذا غابت الشمس تجد الدنيا فيها نور فيفطر الصائم. واحد يقول لك خد الدنيا بعدها منورة، نقول اين قرص الشمس، غاب ام لم يغب؟ يقول غاب قرص الشمس، اذا تفطر. واضح اخوان الكرام؟ اعيد الحديث. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صائما امر رجلا فاوفى على شيء، فاذا قال غابت الشمس افطر. ما يقول الدنيا منوره غير منوره، يوجد اضاءات، يوجد كذا، يجد ان قرص الشمس تحقق، تاكد الانسان من غيابه يفطر الصائم. الدنيا منوره غير منوره، اذن ام لم يؤذن، يجوز للانسان ان يفطر. صعد على شيء، نعم صعد على شيء. جيد، هذا اخوان الكرام مساله تعجيل الفطر. ويسن ان يفطر الانسان على ماذا؟ لا ليس هكذا يا دكتور. هنا احسنت، الرطب. نعم هناك فرق بين الرطب وبين التمر، يعني الرطب في اول الشباب او في وسط الشباب، والتمر خلاص تندم استقالة الانسان. هنا الرطب اخوان الكرام هو ماذا؟ الذي فيه شيء من، يعني معروف لدى الجميع، والتمر ما يكون اخر شيء في ماذا؟ في النخل. يفطر الانسان اولا على رطب، فان لم يجد فعلى تمر، فان لم يجد على ماء. والله اخوان الكرام يحاول الانسان ان يصيب السنة. بعض الناس اول ما يفطر يفطر على ماذا؟ ريس وعيش لحم وغير ذلك، فيجد في معدته ماذا؟ امراضا واسقاما، ما يستطيع على صلاة التراويح. فانظروا الى البركة العظيمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اخوان الكرام في امر مهم جدا، يوم العيد عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الانسان يذهب الى صلاة العيد ويتناول تمرات، انظروا الحكم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من الحكم في هذا ان يوم العيد يوم فطر، صح ولا لا؟ الانسان يعتبر مفطرا ولا يجوز ان يصوم هذا اليوم. ايضا اخوان الكرام يعني من الامور الثابتة طبيا ان في يوم العيد يكثر ماذا؟ بعض انواع التسمم. معدة الانسان متعودة في هذا الوقت ان تكون ماذا؟ فارغة. فاذا جاء الانسان واول ما يعني بعد صلاة الفجر وتناول الطعام الى هنا تتعب معدة الانسان. فصدق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وهذا اخوان الكرام بركة التمسك بدين الله عز وجل. والله كل ما يتمسك الانسان بالسنة ارتاح في بدنه، بل البيت الذي فيه تمسك بالسنة وتمسك بالدين يعمه الخير. اما البيت الذي فيه معاصي وبيت فيه موبقات وبيت فيه امور كذا تحل فيه الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. جيد اخوان الكرام، ويقول ما ورد عند الافطار. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الافطار: اللهم، كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. جيد، هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس ماذا يقول؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح إخواني الكرام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث الذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتأخير سحور، يستحب للإنسان أن يؤخر السحور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. من هذا الحديث إخوان الكرام، هل يصح أن يتناول الإنسان السحور في الساعة 12 ليلا؟ يصح هذا؟ لماذا لا يصح؟ لماذا لا يعتبر سحور؟ بس لماذا لا يعتبر سحور هذا الأكل؟
السحور في آخر السحر.
نعم أحسنت، السحور في السحر إخوان الكرام، والثاني عشر ليلة هل هو سحر أم ليس بسحر؟ لا يعتبر سحرا، لا يعتبر سحرا. هذا ما يسر الله عز وجل به في هذا اليوم. وطبعا قبل أن نختم حديث اللهم لك الصمت وعلى رزقك أفطرت، قال الحافظ الحجر عليه رحمة الله تعالى وهو إمام الدنيا في الحديث، قال: حديث غريب وسنده واهن. حديث غريب وسنده واهن. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته. الأمر الذي أود أن أختم به إخواني الكرام، لاحظت أنه يشق على إخواني حضورهم إلى المسجد وقد يكون بعيدا عن أغلب البيوت الموجودة هنا، فمن غدا إن شاء الله تعالى يكون درسنا في مسجد أهبان ابن أوس رضي الله تعالى عنه، مسجد الشيخ محمد عبد الله في منطقة الرمثاء، في منطقة الرمثاء. ومن لا يعرف يسأل من يعرف، ومن لا يعرف يسأل من يعرف. ويكون درسنا إن شاء الله على الموعد كما هو يوم الأحد ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء بإذنه سبحانه وتعالى. هل في هذا تيسير؟ يعني بس أظنه للأغلب، صحيح؟ أظنه للأغلب. هذا سدد وكارب. أحد عنده شيء يتعلق بدرسنا؟ تفضل. من رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فضل. نعم يقولون يعني قاسوه على أن الإنسان إذا تعمد إدخال شيء من الغبار إلى فمه بأن هذا يفطر. لا يقول يعني بأن الذي وقفت عليه من أقوالهم قياس، قالوا الإنسان إذا تعمد استنشاق الغبار ثم أدخله إلى جوفه يفطر، كذلك هنا وتعمد تجميع شيء في فمه ثم أدخله. لكن هذا يختلف عن الغبار، الغبار من خارج الجسم، أما هو هذا من داخل الجسم، فيختلف القياس ما يصح. وسنده واهن، ضعيف، واهن يعني الشيء الساقط الضعيف. يعني هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى بأن ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله لا تقال إلا إذا كان الحال كذلك. يعني إنسان ما في ظمأ يشرب ماء ويقول ذهب الظمأ، يصح هذا؟ وهو عروقه ممتلئة كما يقال، هو في عز الشتاء ما يشعر بأي تعب، يقول وابتلت العروق، يصح هذا؟ يقول الشيخ عليه رحمة الله تعالى لا يصح هذا. فلو يظهر معنى الحديث بأن ذهب الظمأ وابتلت العروق عند الانتهاء من الإفطار، لأن إذا قبل الإفطار ما يذهب الظمأ وما تبتل العروق. تفضل. نعم. ثبت أن دعاء الصائم في يومه كله مستجاب، والصائم عند فطره دعوة لا ترد، يظهر الله تعالى أعلم قبل الإفطار، لأن العبرة بالخواتم وخواتم الأعمال تختلف. تفضل. ما يصح هذا، يفطر على الأذى خاصة في المدن، في القرية، في البر يفعل ما يشاء، لكن هنا لا يأتي بالكلام عن نفسه، مع أن أذاننا في المدن موافق لغروب الشمس. لا يعني أولا نقول هذا المكان، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي أنه كان إذا أوفى على شيء يطبق في البراري، الأماكن التي لا بنيان فيها، واضح هذا، الأماكن التي في البراري، مع هذا الإنسان يحتاط وما يتعجل في أمر مثل هذا، خاصة بعض الإخوة يطبق الحديث ولا خبرة له مثل هذه الأشياء، يظن أن الشمس قد غربت لجهله وما يعلم، فيظنها غربت وهي لم تغرب. فضل. إذا كان الإنسان يملك نفسه لا حرج. هنا فضل. ما سمعته؟ ترى عند الصائم عند فطره دعوة لا ترد، عند الصائم عند فطره دعوة لا ترد، ما في حرج، ما في حرج، ما في حرج هنا. تفضل. الآن الإنسان لو خصص قبل عصر، قبل مغرب يوم الجمعة في الدعاء، في حرج؟ نفس الأمر هنا كما هنا. ماذا؟ نعم، ما في حرج، ما في حرج هنا، ما في حرج. تفضل. عند الإفطار والله أعلم لم يثبت هذا، والله أعلم، أما في يوم العيد طبعا ثبت هذا، وليأكلهن وترا هنا. تفضل. نعم، الشاب قد ما يسيطر على نفسه، فعلا هذا امر واقع، قد يقع في الجماع ما يسيطر على نفسه. لم يذكر ماذا؟ لا، الان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن دراية بالرجل، مطلع على الرجل يراه، واضح، فافتاه بما يناسب حاله. هنا تفضل. قبل اذان الفجر، قبل اذان الفجر وقت السحر، ثبت أن الصحابة كان ما بين سحورهم وبين الأذان قراءة 50 آية، يعني قبل أذان الفجر بقليل. ماذا؟ هو معتدي هذا المؤذن. لا، إذا كان هذا المؤذن ينفرد عن باقي أذان المدينة لا يمسك الإنسان، يمشي على، اذا كان الناس كلهم يؤذنون على اذان واحد يمشي مع الاذان، لا يخالف الاذان. ان بعض الاخوه يبدا يجتهد اجتهادات من عنده وما تصح هذه الاجتهادات. هنا تفضل. عند الاذان اول ما يسمع الاذان يتوقف عن الطعام، كما ان العبره بغروب الشمس فالعبره باول الاذان، واضح. ما يتناول الطعام، لو استيقظ عن الاذان اخوان الكرام ما يتناول شيئا من الطعام، ينتبه الإنسان إخوان الكرام، لو استيقظ على الأذان لا يتناول شيئا من الطعام. أنا قلت لك الآن إذا استيقظ عند الأذان لم يتناول شيء ما يتناول، حتى لو وضع الإناء عند جنبه، أما إذا كان يشرب وأذن المؤذن يكمل ما يمسكها هنا. أما بعض الناس إخوان الكرام يجتهد يقول لك لا، العبرة بآخر الأذان وإن شاء الله يجوز، ويمكن المؤذن مخطئ ويمكن كذا، لا يصح هذا، سبحان الله. يعني قال بعضهم علمين من العلوم يتكلم فيهما كل من هب ودب ودرج، علم الشريعة كل واحد يجعل نفسه مفتيا، يعني والله المستعان. اليوم أحدهم عرض لأمر بعضهم يفتي على الهوى، قال لا بأس للمرأة أن تعالج الرجل، ما شاء الله، إيش الدليل الذي استدلت به؟ قال الصحابيات كنا يعالج الصحابة في المعارك. طيب معركة والوضع هنا يختلف، فأصبح صاحبنا مفتيا وللأسف الشديد. أو بعضهم يدخن يقولك ما ينقض الدخان إن شاء الله ما يفطر الصائم، ما شاء الله مدخن ومفتي، هذه يعني من العجائب، والله المستعان. والعلم الثاني علم السياسة، كل واحد يريد أن ينصب نفسه رئيس دولة، يا أخي بارك الله فيك، السياسة لها أهلها، لها ناسها، علم يدرس في الجامعات. أما تجد بعض الناس يتكلم ويحلل، يا أخي اشتغل بأمر دينك، تعلم مسائل الدين أولى من هذه الأمور. لها هذه الأمور لها أهلها، لها أناسها المتخصصين فيها، لكن سبحان الله يتكلم الناس في غير يعني فنونهم وتخصصهم، ومن تكلم في غير فنه ما تكملت العبارة، أتى بالعجائب. هكذا كان يقول السلف عليهم رحمة الله تعالى. يقول: دخلت المسجد والإمام يصلي العشاء في الركعة الأولى ولم أصلي المغرب، ماذا أفعل؟ لك حالتي. الحالة الأولى إذا كنت تركت المغرب متعمدا فهذه بلية عظمى ومصيبة كبرى لا نتكلم عنها لأنها مصيبة عظيمة جدا. أما إذا كان الإنسان ترك صلاة المغرب لأنه كان مسافرا، كان نائما، نسي، ما تذكر الصلاة، يدخل مع الإمام في الركعة الأولى ويصلي معه الثانية ويصلي معه الثالثة، سيقوم الإمام للرابعة، هو يتشهد ويسلم ويدرك الإمام فيما تبقى من الصلاة. يجوز يعني يستدل يقول العلم يجوز مفارقة الإمام وفسخ النية، تجوز. يعني معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالصحابة، فأحد الصحابة فسخ نيته مع معاذ وانصرف من الصلاة قبل معاذ، ففسخ النية جائز، فيفسخ النية ويدخل معه يفارق الإمام. نعم نعم، لأنه سيصلي المغرب يسلم قبل الإمام ثم يدرك الإمام في صلاة العشاء. فهم؟ هي مشكلة ثلاثة، المغرب ثلاثة ركعات والعشاء أربعة. الصلوات مرتبة بارك الله فيك، واضح واضح هذا؟ يصلي العشاء هنا، يدرك مع الإمام، يدرك مع الإمام ماذا؟ يدركه في التشهد ويدرك مع الإمام هنا. جيد. يقول: بعض الشباب يقولون بأن العلماء مداهنون للحكام ولا ينكرون منكرا. إخوان الكرام، من الخطأ الشائع عند بعض الناس يظن أن إنكار المنكر لا بد أن يكون علانية. أخي الكريم، إذا كنت الآن، العلماء موجودون في الأمة أم لا؟ أجيب إخوان الكرام، موجودون في الأمة. هل تستطيع أن تقسم بالله العظيم أن هذا العالم لا ينكر على الحاكم؟ يمكن الإنسان أن يفعل مثل هذا إخوان الكرام؟ هل يمكن له أن يتم مثل هذا؟ لا يمكن يا أخي بارك الله فيك. هل العالم إذا نصح الحاكم لابد يأتي ويخبر محمد وأحمد وفلان وفلان تعالوا أنا نصحت فلان الفلاني؟ لا يصح مثل هذا. لكن أخوان الكرام، شبهات يروجها بعض من خذله الله عز وجل، بدل أن تلتمس لأهل العلم الذين تأخذ منهم دين الله عز وجل ليلا ونهارا، قال فلان، قال ابن باز، قال الألباني، قال عبد العزيز الشيخ، ثم يأتي هذا الإنسان ويقول هؤلاء يداهنون الحكام. سبحان الله، أخذت منهم الدين وأثنيت عليه في جانب الدين وتركت يعني وتكلمت عليهم. لا يصح مثل هذا أخوان الكرام. والله من علمائنا من يناصح ولاة الأمر، ومن طلاب العلم يناصح ولاة الأمر هنا وخارج الدولة. أنا والله أعرف بعضهم شخصيا يناصح ويجتهد ويبذل ويبلغ دين الله عز وجل، وما على الرسول إلا البلاغ. وكثير من المنكرات تغير بجهود بعض الإخوة في النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخوان الكرام هناك أصل شرعي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الشيخ الألباني: من أراد أن ينصح إلى ذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيديه، فإن قبل منه فدان، وإن لم يقبل منه كان قد أدى الذي عليه. لا تجد إنسان يطعن في أهل العلم إلا وهو معثر مخذول، نسأل الله العافية والسلامة. قال عبد الله بن المبارك: من تكلم في العلماء أفسد آخرته، ومن تكلم في الأمراء أفسد دنياه، ومن تكلم في إخوانه أفسد مرؤته. قال بعض أهل العلم عبارة جميلة من أروع ما تكون: بعض الشباب لم يراهقوا بفروجهم، وإنما راهقوا بألسنتهم. لم يراهقوا بفروجهم، لم يتجرأ على معصية الله بهذه المعاصي، تجرأ على معصية الله بماذا؟ بلسانه، يتكلم على العلماء وكأن الأمر طبيعي جدا. يقفون خصومك عند الله عز وجل، فليتق الإنسان رب. أخوان الكرام، إذا كان في قلبك شيء على أهل العلم ارحل إليه، اجلس معه، اسمع معه.
العجب أن بعضهم يقول مرة ناقشت أحدهم بعض المواضيع تتعلق ببعض المسائل العصرية فقال لي وجدت في الإنترنت. قل سبحان الله، لعل الذي يكتب في الإنترنت يهودي زنديق لا تعرفه، كيف تأخذ دينك من المجاهير؟ ذكر أحد الإخوة أعرفه شخصيا يقول كنت أناقش أحدهم على الإنترنت واسمه عبد الرشيد، فإذا بي أفاجأ أنه يهودي. نعم إخوان الكرام، فالمسلم يحذر إخوان الكرام لا يأخذ دينه من بعض الأشخاص الذين يعني لا هم لهم إلا الطعن في العلماء الأكابر. نسأل الله أن يوفق علماءنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا في قلوبنا محبتنا، ما نزعم أنهم معصومين، العالم بشر يخطئ ويصيب، إذا وجدت عليه شيء يذهب إليه كلمه ناصحه، أما تتكلم عليه بهذه الطريقة هذا خطأ لا يليق بالإنسان، ولن يوفق الإنسان إذا سلك هذا الطريق. أذكر الشيخ العلامة عبد السلام برجس رحمه الله تعالى، هذا الرجل كان ما شاء الله تبارك الله شعلة نار في دين الله سبحانه وتعالى. سأله أحدهم هل حافظ حجر أشعري؟ فغضب عليه غضبا عظيما وقال يا أخي لا تسأل مثل هذه الأسئلة، عليك بطلب العلم، أما يخوض الإنسان ويجعل لسانه في يعني يقع في أعراض أهل العلم فهذا خذلان عظيم والعياذ بالله. يعني سأل سؤال رجل حصل له حادث سيارة، السؤال الأول لا يعني يقع فيه لأهل الاختصاص وهم القضاة في المحاكم، يقول الرجل الذي نجا من الحادث نوى أن يذبح لله شكرا، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، إنسان حصل له أمر فأراد أن يتقرب إلى الله عجل شكرا لله. أما إذا رجل بنى بيت وقال سأذبح حتى أحفظ من العين ومن الحسد، يصح هذا؟ لا يصح. أما إذا كان شكر لله الحمد لله لا حرج في ذلك. رجل كان يبحث عن وظيفة فوجد شخص في نفس الوظيفة شرط عليه أن يدفع له مبلغ من المال ويضمن له الوظيفة، رشوة والعياذ بالله، هذه رشوة أخوان الكرام، هذه لا تصح رشوة. هذه ماذا؟ ما سمعته؟ لا لا نتكلم عن مسألتين مختلفتين تماما. رجل يقول لك والله دبر لي وظيفة ولك هذا المبلغ، هذه مسألة. مسألة ثانية رجل ساكن في شقة ورجل آخر محتاج لهذه الشقة، يا فلان ممكن تترك هذه الشقة ولك مبلغ مالي معين؟ ما في حرج، لأن الشقة ملكه حقه، تنازل عن حقه. أما الموظف نسمع ولا نفهم، أما الموظف إذا قبل مالا عن الوظيفة هل الوظيفة حقه حتى يأخذ المال؟ ليس حقه، واضح. لكن في نقطة مهمة بالنسبة للخلو، بعض الناس صنعته وشغلته يؤجر شقق، يريد يخرج من الشقة ما يريد يسكن فيها، أنا سأخرج بس تدفعني، هذا لا يصح، هذا من الجشع والطمع. لماذا في الحالة الأولى يأخذ؟ في ضرر عليه. رجل عنده محل، يعني يمكن بعض الوقت لا يستوعب مثل هذه المسألة، لكن من يشتغل بالتجارة يعني مثل هذا، رجل عنده محل تجاري في موقع مهم يريد يبقى في المحل، فجاء إليه رجل يريد من هذا الرجل أن يخرج ويعطيه تعويضا، يصح ما في حرج. أما رجل ثاني يريد يخرج من المحل ما يريد يبقى فيه، فيضغط على الناس ويوهمهم أنه سيبقى ولن يخرج إلا بمقابل مادي، فهذا لا يصح. هل يجوز الجمع بين النيتين كنية صيام ست من شوال ونية صيام القضاء من رمضان؟ لا يصح، هذه سنة وذاك فرض. قول رضي الله عنه هل هي خاصة بالصحابة؟ لا، ليست خاصة بالصحابة، وان كان الصحابة من الادب ان يذكر ويقال رضي الله عنه. الان ما معنى رضي الله عنه؟ لو قلت الله يرضى عن فلان يصح ام لا يصح؟ يصح هذا اخوان الكرام، لا حرج في هذا، لكن يتميز الصحابة بأن نخصصهم بماذا؟ بأن نقول رضي الله عنهم، لأن الله أخبر بهذا سبحانه وتعالى. يعني اقتراح في الوقت الضائع كما يقال. قال أرجو إعادة السؤال بعد أن يسأل السائل، نقول إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا على شرطنا إخوان الكرام المعروف، ثلاثة أمور معروفة بعد الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.